بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة وأزكى السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات جميعا ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الليلة الثانية ضمن فعاليات حملة المجتبى للحج والعمرة، حيث نواصل مسيرتنا في الاستنارة بنور العلم والتزود بما يعيننا على أداء هذه الفريضة العظيمة بوعي عميق ومسؤولية راسخة. وفي إطار البرنامج الفقهي والإرشادي واستكمالا لما طرح في الليلة الأولى، نستمع إلى محاضرة إرشادية يلقيها سماحة العلامة الشيخ علي الصددي، يتناول فيها موضوعين في غاية الأهمية بعنوان الخمس والاستطاعة للحج. كما نود التنويه والتنبيه بأنه في ختام المحاضرة سيتاح المجال لمن لديه استفسار فقهي لطرحه على سماحة الشيخ، كما سيكون رئيس الحملة أو مقاول الحملة متواجدا للإجابة عن أي استفسارات إدارية متعلقة بالحملة. والآن يسعدنا أن نصغي إلى المحاضرة الإرشادية، فليتفضل سماحة الشيخ علي محفوفا ومسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم
صل على
محمد وآل محمد. وعجل فرجا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. حج بيت الله سبحانه له مرامي وأهداف إلهية. لماذا نحج البيت؟ ماذا نبتغي من حج البيت؟ ما الذي رسمه الله لنا في حجنا لبيته سبحانه؟ الله تبارك وتعالى استضافنا، استقدمنا لنحج بيته. وفي حجنا لهذا البيت الحرام أراد منا أن نتحقق بأشياء. الآن مثلا مسألة إجابة الدعاء، تحقق الأمنيات، هذا المطمع للمؤمن، مطمح يتمنى على الله تبارك وتعالى إجابة جملة من أمنياته. هو يعرف ولو من خلال تجارب الآخرين ولو من خلال ما أثر عن النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم بأن للمكان خصوصية في إجابة الدعاء. ففرق بين أن أدعو الله تبارك وتعالى في منزلي وبين أن أدعوه وأطلب حاجتي في المسجد. أن أدعوه في منزلي وبين أن أدعوه تحت قبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الفرق كبير جدا. أيضا أن أدعوه في أي مسجد من المساجد وبين أن أدعوه في المسجد الحرام. المسجد الحرام مسجد مبارك، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، بركات كثيرة، خيرات عميمة تنال من يؤم هذا البيت. بقي أنه قد يحس بها أو لا يحس، يحس ببعضها دون البعض الآخر. هذه البركات لا تقف عند هذه الدار بل تتعداها إلى الدار الآخرة. يعني الآن واحدة من بركات هذا البيت أو هذا المسجد الحرام فيما يرجع إلى صلاتنا مثلا الصلاة الواحدة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، صلاة واحدة، هذا خير كثير جدا. أن تصلي صلاة واحدة، صلاة واجبة واحدة، كما لو صليت 100,000 صلاة. بينما في غيره من المساجد ليس كذلك، هذه واحدة. في بعض الروايات أنه إذا صليت صلاة واحدة في المسجد الحرام قبلت منك جميع صلواتك من لدن بلوغك إلى آخر حياتك، كل صلواتك تقبل ببركة أي شيء، لأنك صليت صلاة واحدة في هذا المسجد. وهذه بركة لا تعادلها بركة، أين تجد؟ في بعض الروايات أن الله تبارك وتعالى إذا قبل من العبد صلاة واحدة دخله الجنة أو لم يعذب، فكيف إذا قبلت منه جميع صلوات؟ يعني فيما يرجع إلى قبول الصلوات، قبول الصلوات إنما يقبل من صلاة العبد ما أقبل به على ربه، فقد تقبل من صلاة الرجل، من صلاة المصلي تقبل منه مثلا نصفها لأنه أقبل فيها على الله تبارك وتعالى بهذه المقدار، قد يقبل منه ثلثها، ربعها، وهكذا. لكن إذا جاء التعامل لا، أنا حججت البيت وصليت في البيت الحرام، هذه الصلاة في المسجد الحرام رغم أنها صلاة واحدة تؤذن بقبول كل هذه الصلوات التي سلفت حتى التي لم تقبل فيها على الله تبارك وتعالى. يعني كأن هذه الاشتراطات رفعت ببركة أنك صليت صلاة واحدة. فإذن هذا المسجد مسجد مبارك. في هذا المسجد المبارك الذي هو محل بركات، أمه الأنبياء، أمه وقصده الأولياء، أمه أئمة الهدى صلوات الله عليهم طافوا به. في هذا المسجد الحرام كما تقبل صلواتي أيضا يقبل دعائي، لكن الشأن كل الشأن، ما الذي أدعو، ما الذي أدعو به الله تبارك وتعالى؟ ما الذي أسأله من الله؟ ما هي طبيعة طلباتي؟ لا بأس عليك أن تسأل الصغير والكبير، لكن أن تقتصر على سؤال الحقير من الطلبات. أنت لو سألت غير الله ماكو مشكلة، لكن أن تسأل الله في محل هو محل الإجابة، في هذه الحالة سل من الله تبارك وتعالى الذي هو ملك عظيم، سل منه الشيء المناسب لعظمة الله تبارك وتعالى. هو لا بأس أن تسأل مع هذا الشيء الحقير، تسأل معه الشيء مع هذا الشيء العظيم الذي تطلبه من الله تبارك وتعالى، تطلب منه الشيء اليسير، ما في مشكلة. ولكن أن يكون مثلا دائرة اهتمامك شيء دون، هذا ليس أصلا لا يناسب، أصلا لا يناسب. فالآن تدخل حتى على بعض الأثرياء، لو عرض عليك مثلا واتفق أنه قال لك قول مثلا شيء، قول أعطي 100 فلس، حتى لو يقول لي 10 دنانير يقول لك شنو إيش طالب. فيك الساعة تطلب الشيء المناسب، خل هذه هي مسألة العبادة، خلاص أنت تتعامل مع ملك، مع ملك عظيم كريم غني. في هذه الحالة لابد أن تطلب الشيء الكبير منه. ولذلك الله تبارك وتعالى ومن خلال الآية التي صدرت بها حديثي ترشدنا ما الذي نطلب من الله تبارك وتعالى، مو بحيث أنه لا تطلب غيره، لكن لا تفوت هذا. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ثم يعطينا يا كسلين يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. سل من الله فضلا بهذا النحو من الإجمال. أفضال الله ليست قليلة، قل أسأل الله من فضلك، أسأل الله من فضلك، كما في الآية الكريمة واسأل الله من فضلك، يا ربي أسألك فضلك. أنت تعرف إيش تعطي، لا تقيد، خلها مفتوحة، سل من الله فضله. أما إذا قيدت لا شيء، أبغى هالشيء هذا اليسير، قد يعطيك إياه ولكن قد حرمت نفسك من الشيء الكبير. إذا سألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، فإذا ليكن في نعم في ضمن ما نتأمله من الله تبارك وتعالى المزيد من فضله، أن يكون المزيد من فضله، الكثير من فضله، العميم من فضله، لا ما يخص دارا دون دار ولا حتى مدة دون مدة. واسألوا الله من فضله. بعد الأمر الثاني يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ضرب فوق، خلي السقف عالي جدا في السؤال من الله تبارك وتعالى، حتى أن تسأل من الله جنة هذا دون، حتى الجنة دون، ورضوان من الله أكبر، رضوان الله هو الشيء الكبير. لذا يبتغون من الله ماذا بعد الفضل؟ ويبتغون من يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، ضرب فوق. ليش؟ لأنك تسأل العظيم، ما تسأل واحد ما فيه شيء. سل من الله تبارك وتعالى رضوانه، هذا هو المطمع، هذا هو المطمح الكبير جدا. فإذا لا تبقى مع هذه الأشياء الدنيا، كل ما سوى رضوان الله تبارك وتعالى فهو دون، كل ما سوى، حتى جنة الله تبارك وتعالى. أخو مو بالضرورة الذي يدخل الجنة نال رضوان الله تبارك وتعالى، هذه درجة عالية جدا، ما بالك بهذه الماذا، بهذه النتف الدنيوية من مال وولد وما شاكل ذلك، هذه كلها دون. فإذا لابد أن يكون مثل هذه الطلبات التي هو أيضا هو دلنا عليها، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. خلي الشيء الكبير دائما نصب العين. الآن مثلا البعض لعله يدعو لنفسه، ولعله يدعو لولده، يدعو لأهله، يدعو حتى لإخوانه المؤمنين، لكن ينسى أن يدعو مثلا لنصرة دين الله تبارك وتعالى، نصرة أولياء الله. هذا شيء المسلم أو المؤمن لابد أن يكون له هم واسع، مو هم فقط في دائرة ضيقة جدا، هم الدائرة يعني كأنه ليس له إلا هذا الهم، وين دائرة عائلته الصغيرة. البعض لا همه كبير جدا، همه بسعة هذه الدنيا كاملة، همه على دين الله تبارك وتعالى، همه على المؤمنين، همه على أولياء الله تبارك وتعالى، همه لدين الله اليوم غدا إلى يوم القيامة. إلى هكذا لابد أن يرتقي همنا إلى هكذا ارتقاء، ما تكون في حدود معينة. والله أنا رايح البيت الحرام ومخطط أن أدعو لأبي ولأمي ولمرض فلان ولكذا ولكذا، وينسى هذه الهموم الكبيرة جدا. من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين ليس منهم، لابد أن يكون الهم هما كبيرا جدا، حيث أنت تنتمي إلى الإسلام، تنتمي إلى الدين، لابد أن يكون همك بقدر الدين. وين مساحة الدين؟ مساحة الدين ضاربة كبيرة جدا، تتخطى حدود عائلة وبلدة وإقليم وكذا، لا لا بعيدة جدا، واسعة جدا. لابد أن يكون الهم هما كبيرا، تدعو لنصرة دين الله تبارك وتعالى، تدعو لنصرة المؤمنين، بحيث يكون هذا هم من همومك. تدعو لإمام زمانك عجل الله تعالى فرجه الشريف، الدعاء لإمام العصر يمكن هالشكل بركة يعني، على الطريق يعني، مو بشكل مركز. يصلي على النبي اللهم عجل وليك الفرج، يا الله سريع سريع يعني، كأنه نحو من الاستطراق. المؤمن لا بد أن يكون همه على إمامه أكثر من همه حتى على نفسه فضلا عن أهله، لأنه إمام. الآن الأم عندما مثلا ولدها يقع في شدة، أي شدة كانت، بحيث تخاف عليه، تشوفها أصلا ما ممكن حتى الليل، نوم الليل على ما نعبر أصلا لا تذوق شيئا من همها على ولدها، ماذا عن إمامك صلوات الله وسلامه عليه؟ يعني تحسب أن الإمام الزمان ما يكون بين ظهرانين أن عايشه، لأنه اختار لنفسه هذا الشيء، وأنه شيء كأنه أشبه بالذي فرض عليه. يعني غيبته صلوات الله وسلامه عليه هي غيبة اختيارية إليه، أنه لا اضطر إلى أن يكون بهذا الوضع. روايات عن الصادق عليه السلام بأن غيبته صلوات الله وسلامه عليه شيء يخاف القاتل، رأسه مطلوب، كل من لا يريد نهجه يطلب رأسه، فلذلك هو مضطر إلى أن يعيش ماذا مستورا. مع هذه الحالة إمامك صلوات الله وسلامه عليه يصير اهتمامي بوالدي أكثر من اهتمامي لإمامي صلوات الله عليه، ومع ذلك أدعي بأن هذا إمامي وحجة الله عليه والمقتدى وكذا وكذا. لابد أن يكون هناك نحو من التناسب. فالآن حتى في أولادك وبصورة طبيعية أو صورة تلقائية تقول خو هذا الصغير هو ما يمكن أن يكون مصرفه كمصرف الكبير، ولذا تعطي للصغير أقل مما تعطي للكبير حسب احتياجاته. خب هذا ولدك وهذا ولدك، لكن خب هي تقول هذا احتياجاته تختلف عن احتياجات الآخر، ولا يسع الصغير أن يقول لأخوه ليش ما تساويني بالكبير، يقول أن أنت احتياجاتك أقل. وأيضا من كان خطره كبير غير من كان خطره يسير، تهتم للواحد اللي له خطر له مكانة حتى في أولادك، ولذا توليه شيئا من العناية الزائدة، ما بالك بما إذا كان إمام لك صلوات الله عليه. تناسى هذا الشيء لا يناسب أبدا، لا يناسب أبداً. وبعدين إذا صار طرأت حاجة أتوسل إلى الله بإمامي، أجعل إمامي وسيلة، قدرت إمامك حتى تتوسل به. والمشكلة أنه يأتي هذا كله في ماذا؟ في وقت الضيق، في وقت الساعة الكلام، كل الكلام في وقت الساعة، أنت تدعو لإمامك أم لا؟ حتما في وقت الضيق ستتوسل بإمامك. هي مثل واحد متى يعرف الله تبارك وتعالى؟ إنما يعرفه إذا وقع في شدة. تعرف خول كل على قولتهم يتشبث الواحد إذا وقع في شدة بكل شيء، يريد يعني شيء ينقذه يخلصه. في بعض الحديث القدسي: تعرف علي في الرخاء تجدني في الشدة، تجدني في الشدة، في الرخاء لا بد أن تتعرف علي. أما ما تعرفه إلا إذا حتى احنا في عادياتنا يعني في تعاملنا مع الأصدقاء، وهذا ما يجي إلا إذا احتاج، ما تشوفه إلا إذا احتاج، لأنه ما يناسب. ولذا قد لا تعده صديقا، بل هذا صديق ما الحاجة بس. لكن واحد هو معك في الشدة في الرخاء، هذا تقول لا، هذا فرق بينه وبين غيره. كذلك أنت إذا أقبلت على الله تبارك وتعالى، وإذا توسلت بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، تعرفت عليه في الرخاء حتما يعرفك في الشدة. تعرفت عليه في رخائك حتما يعرفك في شدتك. فإذا هذه نقطة مهمة فيما يرجع إلى ما تدعو الله تبارك وتعالى به، ما تسأله إياه سبحانه، أن تسأله الشيء الكثير جدا، أن تبدأ بالحوائج الكبيرة جدا، أن تستحضرها تخليها قدامك. مو اللي يجي على بالك، أنا أعرف إذا اللي بيجي على بالك أول ما سيأتي على كلها أشياء جزئية وماذا وخاصة جدا، هاي اللي يجي على بالك. ولكن إذا لا، أنت وطنت نفسك، جلست مع نفسك، حاولت حتى أن تكتب، حتى أن تدون، نفس هذا التدوين كأنه نحمل واحد كأنه يستعد لمثل الدعاء، دعاء الله تبارك وتعالى والطلب منه، هذا شيء مطلوب. ونحن مقدمون إن شاء الله على حج البيت وزيارة بيت الله سبحانه وتعالى. وما أكتفي بهذا المقدار فيما يخص الآية. ادخل الآن شوية جودوا الجهالة دينين شوية عشان لا يصير تشويش، رحم الله والديكم. نعم، قدرت ساعات الواحد يضطر يأخذ يا ولده، ولكن شوية جودة زي. الحديث في هذه الليلة يدور حول الاستطاعة للحج. نحن نعلم بأنه لا يجب الحج إلا إذا استطاع الإنسان الحج. طبعا الاستطاعة مرة استطاعة بدنية، بأن يكون قادر على أن ببدنه أن يحج، وإلا حيث لا يكون قادرا أن يحج مثلا ولو لعلو سنه، ما استطاع إلا في وقت ما عادت صحته مثلا تؤهله. نعم، في هذه الحالة استطاع ماليا ولكن جاءت متأخرة الاستطاعة المالية، في هذه الحالة وظيفته أن يحج عنه غيره، هو ينيب غيره عنه. هذا هو لا، الفرض بأنه واحد استطاع والحمد لله هو في كامل صحته بحيث يتمكن من الإتيان بهذه المناسك، إلى جانب استطاعته البدنية وأيضا إمكان ذهابه بأن لا يكون مانع من ذهابه إلى الحج. نعم، أن يكون واجدا لجميع نفقات الحج، واجدا لأنه عندك نفقات ذهاب له تعبر عنها مواصلات، ونفقات سكن، ونفقات أكل وشرب، ونفقات رجوع، هذا اللي عادة يكون في نعم في عهدة مثلا باصطلاحنا المقاول، وفي مقابله مال، هذا لابد أن يكون متوفرا. وإلا إذا الواحد أصلا ما عنده ولكن له رغبة في أن يحج، له رغبة في أن يحج شيء وأنه استطاع للحج شيء آخر، له رغبة في أن يحج ووفق للحج ولكن من دون استطاعة شيء، وأنه لا حج عن استطاعة شيء آخر. هذا الذي حاج من دون حصول استطاعة له للحاج، ولو أنه مثلا أنا قلت ضرب لفت لما وصل مثلا، لو كان هذا ميسورا، هذا حجه صحيح ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام. وإحنا الذين نتحدث عن حجة الإسلام التي هي واجبة ومشروطة بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا لا يجب الحج إلا حيث تكون يعني من ضمن شروط الحج هذه الاستطاعة التي يعبر عنها بالاستطاعة المالية. اللي دائما أو كثيرا ما نبتلى به مسألة القرض ومسألة الدين، يعني يريد أن يحج عليه دين أو أنه اقترض ويريد أن يحج بالمال الذي اقترضه. يعني الآن قد لا تجد شخص إلا وقد ركبه الدين، ما تجد أحد إلا هكذا، ومع ذلك هو ماذا؟ هو يريد أن يحج وحجته هي الحجة الأولى. طبعا ما نتكلم في من حجته هي الحجة الثانية، يعني حجة الإسلام، حجة الإسلام الآن عليه لو كانت على ديون أي دين كان لأي جهة كانت لأي شخص كان، هذا حجه صحيح؟ حجه صحيح ما في شيء أبدا، لكن كلامنا في حجة الإسلام، حجة الإسلام مع وجود الدين أو لأنه اقترض، هل هذا يبقي له استطاعته مع أنه عنده نفقات الحج؟ يعني الآن إذا كانت كم أجرة الحج تقريبا مثلا، قول لا عشان نوقف عند هذا الرقم، مثلا لو كانت الاستطاعة عبارة عن 2000 دينار، الواحد قد يقول أنا عندي 2000، عندي 2000 لي ولزوجتي بعد، عندي 4000 دينار، ولعل عنده بعد أيضا شيء علشان هدايا وما هدايا ومشتريات وما شاكل ذلك، عنده المهم الشيء الكافي، ولكن عليه دين. هذا الدين مر لشخص أو أشخاص، مر لجهة، هذه الجهة مر جهة حكومية مر جهة غير حكومية، المهم موجود دين. هل وجود الدين مانع من حصول الاستطاعة رغم أن عنده نفقات الحج؟ شطر وافر من الفقهاء يذكرون بأنه وجود الدين ليس مانعا من الاستطاعة. أهم شيء أن لا يكون ذهابه إلى الحج منافيا لأداء الدين، لا يكون منافي لأداء الدين، يعني مثلا منتظم هو في سداد الدين، مثلا علي دين إلى جهة وهذه شهريا تقتطع من راتبي، بحيث ذهبت إلى الحج ما ذهبت إلى الحج أكل اقتطاع على ما هو عليه طبيعي جدا. أو أنا مثلا أخذته من شخص وعندي معه اتفاق على أن أدفعه إليك دفعة أو تقسيطا مثلا، وذهابي إلى الحج لا يخل بهذا الشيء أبدا. جملة من الفقهاء يقولون نعم وجود الدين لا يكون مانعا من حصول الاستطاعة، أنت مستطيع، فلو حججت حجتك حجة إسلام بل يجب عليك أن تحج، وجود الدين لا يمنع ما دام عندك نفقات الحاج، في هذه الحالة لا يمنع. هذا رأي جملة من الفقهاء كالسيد الخوئي، شيخ زين الدين، بل السيد الخامنائي قدس الله نفسه، جملة من الفقهاء عندهم هذا الرأي. بعض آخر من الفقهاء يقول لا وجود الدين مانع من حصول الاستطاعة، حتى إذا كان ذهابي للحج لا ينافي أداء الدين، كان حتى لو كان ذهابك إلى الحج لا ينافي أداء الدين، وتنتظم أيضا في ده، ما يختل نظام الوفاء بالدين. هذا رأي السيد السيستاني، السيد السيستاني يقول لا تحصل الاستطاعة مع وجود الدين، والدين نعم مع وجود الدين حينئذ لا تعود مستطيعا. نعم ساعات الواحد عليه دين وعنده نفقات الحاج وعنده من المال ما يكفي لسداد الدين أيضا، عنده ما يكفي لسداد الدين، مثلا نفترض أن الدين شخصي ومنه يعرف حال الدين إذا كان إلى جهة، افترض أن علي 500 دينار لشخص وعندي حاليا وأريد أن أحج، عندي حاليا 2500 دينار. خو 500 دينار تكفي لسداد الدين، والألفين تكفي لنفقات الحج. حتى لو لم تسدد الدين أنت مستطيع للحج، أنت مستطيع للحج. أو لنفترض إلى جهة، أنا ما أخذ دين كبير مثلا لشراء سيارة، والآن دفعت الشيء الوافر منه، بقى عليه مثلا 1000، هذه 1000 يبغى لها حوالي سنة أو أقل أو أكثر. مثلا عندي الآن ما يكفي لسداد هذا الدين، لكن لا يلزمني أن أسدد لأن أنا أسدد بالأقساط، وعندي ما يكفي لنفقات الحج. ذيك الساعة يقول لك أنت مستطيع. أما إذا لا، الواحد عندي يقول عندي نفقات الحج لكن ما عندي ما أسد به الدين، في هذه الحالة أنت غير مستطيع بنظر السيد السيسي، لأنك على تقدير أن تسدد دينك، أما لا تبقى شيء من نفقات الحاج، أو أنه إذا بقي شيء لا يفي بنفقات الحاج. في هذه الحالة أنت لست مستطيع. ورد نرجع ونقول مرة، عشان نفصلها بهذه الطريقة، مرة الواحد ولو في فترة من فترات حياته استطاع للحج ولكنه ما حج، وهذه كثيرة تحصل. من يشتغل طبعا يبدأ مثلا يسد بعض احتياجاته، بعدين يبدأ يكون نفسه على قولته، ولو لأجل بداية شراء سيارة، شوي قال أجمع عشان مهار، شوي قال يمر عليه وقت الحج وموجود عنده ما يكفي لي نفقات الحج ولكن ما يحج، يتجاوز هذه استطاعته السابقة أوجبت عليه الحج ولكنه ما حج. الآن إذا أراد أن يحج حتى لو كان عليه دين، هذا دينه ما يمنع من أن يحج، ما يمنع من أن يحج. لذلك الكثير من الإخوان لعله الآن في باله خلني أسوي بذل، حج بذلي. قد ما تحتاج لحج بذلي، حج البذلي تحتاج له في حالات معينة، مو منها هاي الحالة. واحد استطاع للحج سابقا وما حج إلى أن جاء إلى صار بعد شؤون الحياة هالشكل، تزوج وصار على دين، أو اشترى منزل وصار على دين، أو مثلا أراد الزواج وأخذ دين، والآن عليه عنده نفقات الحج وعليه دين، وما عنده ما يسد به الدين حتى لو ما أراد تسديده، ما عنده. نقول له لكن كنت مستطيعا للحج. في هذه الحالة إن وجدت عندك نفقات الحج، الفرض اللي جايين كلهم عندهم نفقات الحج غاية ما في الأمر عليهم دين، فتارة استطاع سابقا حينئذ يحج، ما في حاجة إلى شيء. فإذا إذا استطاع إلى الحج سابقا خلاص يحج ما دامت موجودة نفقات الحج. لكن إذا أصلا ما استطاع سابقا، لو يجي يرجع إلى ماضيه مثلا المالي، يقول أنا ما استطعت، ما كونت أصلا، ما كل اللي أكسبه مثلا أنفقه، حتى لو مثلا غيرت شغلتي بعد نفس الشيء، ما تكون عندي، ما راكمت شيء، ما استطعت ولا في وقت من الأوقات. نقول لي حتى في الوقت الذي كان مثلا نفقات الحج ما توصل لألفين دينار، الآن صارت 2000 دينار، 2000 وشيء أيضا، كانت في وقت من الأوقات مثلا 800 دينار، ما استطعت في ذاك الوقت، ما صار عندك يعني تراكم 800 دينار. فإذا قال له حتى هالمقدار له، حتى هالمقدار له، والآن يقول علي دين، نسأله بأنه عندك من المال ما يفي بالدين؟ إذا عندك ما يفي حتى لو ما سددت الدين، ومو العبرة بتسديد الدين، العبرة بأنك ماذا تملك نفقات الحج زائد ما يسد الدين حتى لو لم ترد سداد الدين أو لا يلزمك سداد الدين. إذا بعف هذا الفرض لا، خطارة يقول نعم عندي، يعني عندي نفقات الحج وعندي اللي يسد الدين، لكن ما أريد سداد الدين لأنه مو واجب علي، مو هذا اتفاقنا. في هذه الحالة حج، ما في مشكلة، ولست بحاجة إلى أن مثلا تجعل من استطاعتك استطاعة بذلية، خلاص حج. قال لا حتى هذا المقدار لا ما عندي، لأن الدين مثلا كان دين كبير ولا زال كبيرا، عندي نفقات الحاج وما استطعت سابقا أيضا. نشوف نوع الدين، لأنه من دين إلى دين بعض الديون ديون فورية غير قابلة للتأجيل، بعض الديون ليست فورية. أنا الآن مثلا عندي دين حكومي أو دين لبنك أو دين لشخص، وهذا اللي هو مثلا الدين لشخص مثلا أجلني، أو البعض لعله مثلا يكسب من هذا صاحب من الدين يكسب منه رضا أو تسامحه، ترى أريد حج ولا ماكو مشكلة ولاحقا تسدد الدين ما عندي مشكلة. هذه ديون ليست فورية، عندها ديون فورية مثل دين الخمس، دين فوري ما في قابلية تأجيل. فيجي واحد يقول أنا ما استطعت سابقا، ركزوا عليها شوي، أنا ما استطعت سابقا واحد، وما عندي اللي عادل، يعني بالإضافة إلى نفقات الحاج ما عندي اللي أفي به في الخمس، علي دين خمس ما عندي، حتى لو كان قليلا، حتى لو يقول لي كم دين كم خمسك اللي عليه، قال 1000، يقول ما عندي أكثر من نفقات الحج. لو عنده نفقات الحج زائد ما يساوي ما يفي بالدين ودفعه أيضا، مو بس ما مو يخليه مثل الدين غير الفوري، حتى لو ما دفعه ما في مشكلة، لكن هذا الدين لابد أن يفي به ودفعه، يتوكل على الله يروح. ساعات يقول لا أنا علي الدين، دين الخمس من جهة، وعندي ما يكفي لنفقات الحج فقط، وعندي شيء ولكن على تقدير ما يفي، لو أخلي حتى نفقات الحج وهذا المقدار من الدين أخلي في دين الخمس الذي يبقى لا يفي بنفقات الحج، في هذه الحالة نقول له أنت أصلا ما واجب عليك الحج، ليس واجبا عليك. حتى على غير رأي السيد السيستاني، كلام السيد السيستاني في الديون غير الفورية، في الديون دين الفوري لا ما في مجال أصلا. فواحد قال أنا والله خططت أنا وزوجتي إن السنة نحج، هالشكل خططه مو ملتفت إلى أنه وجب عليه الحج أو لم يجب، والله إحنا الحمد لله إحنا البيت وبنيناه والكذا وعندنا عيال الحمد لله، ليش ما نحج السنة؟ قال توكلنا على، هو عنده إرادة في أن يحج، لكن عنده ما يكفي للحاج بالإضافة إلى ما يكفي للديون، خصوصا الدين الفوري وهو الخمس المترتب عليه، وإلا مجرد نيتك أن تحج هذا مو كافي. سيعلان يقول واحد أنا شو أسوي، علي دين خمس من جهة، وفي نفس الوقت الذي عندي ما يكفي، بحيث لو صرفت هذا الذي عندي في دين الخمس ما تبقى، لا يبقى ما يفي بنفقات الحج. كل أصلا لا يجب مخرج، حتى لو سوينا إلى بذل مع ذلك تلزمه ماذا؟ الدين الخمس، لأن الدين الخمس فوري ما يمكن أن يجب. طريق آخر القرض، أنت اقترض حتى تسدد هذا الدين الفوري، حتى تسدد هذا الدين الفوري ويبقى عليك دين آخر، دين الآخر ليس فوريا، في هذه الحالة نعم بالإمكان، إلا إذا كنت استطعت سابقا. دين الخمس قد يؤخر لا يعود فوريا إذا استطعت سابقا، أما إذا واحد أصلا ما استطاع سابقا، ما استطاع في فترة من فترات حياته السابقة أصلا ما استطاع، والآن عنده نفقات الحج عليه الدين، ولو دفع هذا المال الذي عنده فعلا كل ماله دفعه في دين الخمس الذي يبقى لا يفي بنفقات الحج، في هذه الحالة نقول لا يجب. زين أريد أحج، تريد تحج في هذه الحالة سدد دين الخمس أولا ولو بالاقتراض، وفي هذه الحالة اجعل من استطاعتك استطاعة بذلية وبعدين توكل على الله روح حج. ليش؟ لأن دين الخمس لا يؤجل، دين الخمس لا يؤجل. هذا فيما يرجع إلى الدين. تارة واحد مقترض، هو مقترض وصار دين عليه، لا، اقترض من أجل أن يحج. ساعد واحد ما عنده ما يفي بنفقات الحاج، دخل في جمعية، مال الجمعية أخذه ليحج، النتيجة هو قرض. ولو كنت أنت آخر واحد، فلوسك رجعت إليك وحججت بفلوسك، لكن هو منيشن أصلا مسوي هو الجمعية بروحه، وهو أول واحد وهو اللي بيحج بالجمعية، النتيجة قرض. سميته جمعية لو سميته دكان بمال الجمعية أنت بتحج، النتيجة اقترض كأنك من هذا وهذا 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 وهذا، وتريد تحج به. مو هالشكل، هي طيب الجمعية هالشكل، يعني بدل أن يقرضك واحد أقرضك 12 واحد 20 واحد، النتيجة قرض. أو أنك لا اخترت من واحد، قلت يا رجال أنا أريد أحج، أعطني 2000 دينار الله يرحم والديك أريد أحج بها، أقرضك نفس الشيء الجمعية والهذا القضاء على حد سواء. خب لما أقرضك خب وظيفتك ما دام اسمه قرض يعني صار في ذمتك، ذمتك عادت مشغولة بهذا الدين. هل تتحقق الاستطاعة؟ يجي نفس كلام الفقهاء مثل السيد الخوي الشيخ زين الدين سيد الخامنئي، جملة من الأعلام عندهم بأنه لا يجب عليك أن تقترض من أجل أن تحج، لكن لو اقترضت فبإمكانك أن تحج بهذا المال الذي اقترضته، وحجتك تكون حجة إسلام. بينما السيد السيستاني كله الكلام هو الكلام أيضا، بأن اقتراضك لا يجعل منك مستطيعا شرعا، انت مستطيع شرعا. ليش؟ لأن ذمتك مشغولة بالقرض، بدين القرض هذا. اشتغال الذمة بالدين، اشتغالك في هذه الحالة لا يجعل منك مستطيعا. لو حججت يصح حجك، لكن لا يقع عن حجة الإسلام. هذا بإذا حتى لو ما عليه إلا هذا القرض، بس هذا القضاء. إذا عليه بعض قروض أخرى يأتي فيها الكلام السابق. الفرض أن واحد اقترض فقط، ذمته أصلا مو مشغولة لأحد، لا عليه قار، لا عليه دين، لا عليه خمس، أبدا ما عليه شيء، ولكن يقول أنا الحمد لله راتبي على قد احتياجاتي، فأنا أريد أحج، فلذلك أخذت قرض من أجل أن أحج، سويت جمعية علشان أحج ما علي إلا هذا الدين فقط. نقول في رأي السيد السيستاني بأن هذا القرض لا يحقق لك الاستطاعة شرعا، فلو حججت يصح حجك، لكن لا تقع حجتك حجة الإسلام، لا يقع حجه، ما تصير حجتك. شنو نسوي عجل؟ كل واحد رتب وضعه. رد أرجع مرة ثانية أقول بعد موضوع الخمس، لأن دين الخمس فوري إلا إذا كنت استطعت سابقا، هذا بعده. تعال إلى قروض غير فورية وأنت لم تستطع سابقا ورتبت وضعك الآن من حيث الإجازة، أخذت إجازة ورتبت حتى شؤونك المالية وخلاص، وأنا وزوجتي بنحج ونروح وكذا، وعطيت المقاول، ومع ذلك أنت مدين، أو أن الذي ستحج به من نفقات الحج أصلا أنت اقترضتها. ما هو السبيل؟ السبيل تجعل من استطاعتك استطاعة بذلية، فبدل أن تستأجر المقاول تقول لي ترى هاك أنا استأجرتك من أجل أن تأخذني إلى حج البيت مع كل النفقات، طريق، مواصلات، مأكل، مشرب، مسكن، رجوع، هاي إجارة. لا مو إجارة، زين صارت الإجارة، أفسخ عقد الإجارة بينك وبينه، ما عنده مانع أن يتفسخ عقدي، بيرجع إليك المبلغ اللي دفعته إليه، تفضل هذه. ثم ماذا؟ ثم تقول له كذا، ها بهكذا مثلا نحو من صيغة الكلام، بذلت لك هذا المال أو وهبتك هذا المال، وهبتك، لكن مو بدون مقابل، ما حد يوهب لا 2000 ولا حتى 200 دينار بدون مقابل. تقول لي وهبتك هذا المال له هبة معوضة بعبارة، وهبتك هذا المال على أن تبذل لي جميع نفقات الحج. في هذه الحالة الفقهاء يذكرون شيء من الاستطاعة يسمونه استطاعة بذلية. خلني أفصل فيها الاستطاعة عشان نوصل لهي النقطة اللي احنا فيها. يعني الآن الزوجة، أوضح مثال، زوجة وما تشتغل، مو زوجها هو اللي مثلا يدفع 2000 دينار عنها ويقول هيا يلا تعالي وياي، هذه استطاعتها بذلية، هذه استطاعتها استطاعة بذلية. والد بيطلع إلى الحج ولو الحج 20 إليه، أخذ وياه ولده قال يا ولد تعالي يا حج ودفع نفقات الحج عنها، هذه استطاعته أيضا استطاعة بذلية. جماعة مثلا بيروحون الحاج 4-5 وفي ضمن تخطيطهم كل مرة ناخذ ويانا واحد وإحنا نتكفل به، هذا اللي أخذوه وياهم هي استطاعته بذلية. نفس الشيء نجي لهذا. أو مثلا لا، اثنين وهذا عليه دين ما يقدر يسده وهذا عليه دين ما يقدر يسده ويريدون يحجون، هذا يريد يحجها. أو تدري، عليكم السلام شيخنا حياكم الله، تفضلوا. زوج وزوجة، نرجع للزوج والزوجة، زوج وزوجة خصوصا في هالوقت هالشكل، بنوا بيت الأحلام وهو اقترض وهي اقترض، ذمته مشغولة بدين وليس عنده مال يفي بهذا الدين، وهي أيضا اقترضت، هي نصف ونصف، ثلث ثلثين اللي هو النتيجة. والآن هم قرر أن يحج، لا هو مستطيع ماليا للحج شرعا 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 في رأي السيد السيستاني، ولا هي مستطيعة، والفرض هي تقلد السيد السيستاني هو يقلد السيد السيستاني، والفرض أنه ليس دينا فوريا، رد نرجع مو فوريا مثل الخمس، وما استطاع سابقا للحج، بس هالشكل مزاجه من سنة حج. في هذه الحالة هي تبذل له نفقات الحج، هو يبذل لها نفقات الحج، هو يحج يحججها من ماله وهي تحجه من مالها، صارت الاستطاعة استطاعة بذلية. فما يحتاج بعد هذا يجي للمقاول ويفل اللي بينه وبينه، وهي تروح للمقاول هي تبذل له وهو يبذل له، خلاص. إذا حجت لأن زوجها بذل لها، وهو حاج لأن زوجته بذلت إليه، نعم حصلت لها الاستطاعة حصلت له الاستطاعة، وحينئذ يقع حجه، حجة إسلام حتى على رأي السيد السيستاني، المشكلة كلها يا رئيس سيد السيستاني. طبعا توجد حلول أخرى، ولكن عادة ما تصير، مثلا دين مؤجل فترة طويلة، لكن ممكن واحد بعد يتوسل، هذا مثلا بعضهم اقترض من أبيه مالا مثل أجل بناء البيت، أبوه عنده لكن أبوه مو مستعد أنه يعطيه مثلا جميع ما يبني به البيت، لأن يقول عندك أخوان تبعك ثم لك حق علي، مثلا أخوانك بعد لهم حق علي، لكن أنا أقدر أعطيك مثلا 50,000 دينار لبناء البيت كقرض، وأعطى هو يرجع لوالدي يقول لي يا والدي أنا هذا الدين خب ما أنكره، أنت تعرف وأنا جاي أرفع إليك مثلا أقساطه شيء فشيء، وأنت ما ألزمتني بمدة، أو مثلا بيني وبينك اتفاق أدفع لك مثلا شهريا هالكثر، أنا أريد أن تؤجلني في هذا الدين مدة طويلة تأجله، أو تجعل من القسط قسطا ميسورا شيء جديد يعني، أو حتى في ابتداء أخذ القرض أنت تعلم أنا راح أدفع إليك شهريا مثلا هالمقدار من المال، ولكن أنا ما أريد إلزام شرعي بهذا، أجلني في هذا الدين أدفع إليك مثلا عقب 50 سنة، وإن كنت ما بدفع بعد 50 أنا بدفع شيء فشيء، بس ما أنا ملزم شرعا أن أدفع في طول 50 سنة، أجلني إياه بعد 50 سنة أدفع إليك، بحيث كأن الواحد ما عليه دين. واحد مؤجل بدين لمدة 50 سنة كأن ما عليه دين. أو اجعل من أقساط أقساطا ميسورة. أنا الآن بعض الديون كان هم ما واحد أصلا ما يهتم بها. ليش؟ لأن الأقساط أقساط مريحة، ساعات دين القسط ماله يطير له نص الراتب، أصلا ما يحسب راتبها الراتب الرقم، دائما يشوف النص نص دائما. ساعات لما يسور جدا، فإذا هو مع أبيه مثلا يتفق على أن يكون القسط قسطا مريحا شرعا، ها، ولكنه هو خارجا لا يعطيه الشيء الكثير مع هذا القسط اليسير، بحيث العقلاء أصلا لا يعتنون بوجود مثل هذا القرض. نعم، لو استطاع للحاج رغم وجود هذا الدين الكبير، لكن بهذا القسط المريح أو بهذه المدة الطويلة، في يعني تأجيله مدة طويلة، حينئذ لا يضر هذا الدين بالاستطاعة شرعا، فلو حج تقع حجته واحدة. لكن من يسوي هذا؟ غالب ديوننا ديون أصلا مو شخصية، ديون لجهات ما تعرف، لا تأجل تأجلك أجل بعيد، ولا أنها أيضا ماذا تقرضك مع كون الأقساط أقساط مريحة أبدا. كل ما دفعت أكثر نعم خفض عليك، لكن ما في شيء مريح إلا إذا قلل لك مبلغ القرض، وإلا هو حالها بهالمقدار هذا. فعموما هذا الذي ذكرته لكم من أمر الاستطاعة البذلية إنما يلجأ إليه كخيار أخير إذا لم يكن الدين دين الخمس، والتغلب على دين الخمس إنما يكون بماذا؟ بالاقتراض. وبعد إذن ليش؟ لأنه لا يسع المكلف إذا لم يكن قد استطاع سابقا، لا يسعه أن يقدم حتى الحج على دين الخمس. أسأل الله سبحانه بخاصة أوليائه عليه محمد النبي وآل عليهم صلوات أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، ويجنبنا معاصيه، وأن يوفقنا وإياكم لحج بيته الحرام، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
حسن، تمام سماحة الشيخ. طبعا الآن بناخذ فاصل، بس مدة فاصل العشاء، كذلك الأخوات، ثم نرجع إن شاء الله. سماحة الشيخ راح يفصل في مسألة الخمس. تفضلوا يا أخوان، تفضلوا، بارك الله فيكم، حياكم، عشان تستغلون الوقت. طيب، وافاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الحمد لله، ذهب الكثير وما بقى إلا القليل. نستقبل سماحة الشيخ علي مرة أخرى ليكمل من حيث انتهى. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. طبعا المرسوم أو المخطط له من الحديث أنهينا، ولكن من أجل تنوير الأذهان فيما يرجع إلى موضوع الخمس أحببت ولو في جزء من الوقت أنا أطرح شيئا يرتبط به. موضوع الخمس الذي عادة يبتلى به المؤمن هو ما يعبر عنه في كلمات الفقهاء بالفاضل عن مؤونة السنة. من أرباح المتاجر والمكاسب، هل الآن الكل أو الغالب يعمل إما في تجارة أو أنه لا يعمل عند أحد الذي يعبر عنه بإجارة ويدخل عليه، سواء كان من تجارته أو من استئجاره يدخل عليه أموال، هذا يعبر عنها أرباح المتاجر والمكاسب. هذه الذي تكتسبه أو الذي تربحه أو الذي تستفيده بمجرد أن تكسب هو أصلا يجب فيه الخمس. بمجرد كسب فيه، مجرد كسب هذا المال يجب فيه الخمس. يعني أنا مثلا شهريا أتقاضى مثلا نقول 1000 دينار أو 500 دينار، أي مبلغ من المبالغ، بمجرد تقاضي بل بمجرد أن أعمل فأستحقه على جهة العمل، أنت أصلا يجب عليك الخمس هذا المال، قليلا كان أو كثير، غاية ما في الأمر، لأن عندك نفقات، نفقات يومية، نفقات شهرية طول السنة. الشارع رخص لك في أن تأخذ من هذه الأموال التي تكتسبها، تأخذ نفقاتك كلها، كل نفقاتك، الزايد على نفقاتك هو الذي تخرج خمسة، وإلا ابتداء يجب في كل المال. يعني راتبي 1000 دينار صافي 1000 دينار، المفترض تخمس هذا 12000 دينار كاملة، ما 12 شهر، لكن أنت عندك نفقات. متى اشتغلت؟ والله اشتغلت مثلا 1/4، اليوم 4/4، 1/4 متى العام، 1/4 هالسنة، صرفت انت طول هالفترة من 12000 في مثالنا، افترض صرفت 10000، ظلت كم؟ 2000، هاي 2000 فيها خمس، هاي 2000 تخرج خمسها، اقسمها على خمسة، 2000 فيها كم؟ 400 دينار، هذا الخمس. لكن ابتداء أنت المفروض 12000 دينار هي الذي وجب فيها الخمس، لكن يؤجل المكلف لأن عنده نفقات. لذا لو واحد يعرف من نفسه أن هذا المبلغ ما راح يصرفه، يعرف مثلا نفقاته مكفولة، والده كافل إليه كل نفقاته من أكل وشرب ومسكن وما وإلى آخره، كلها مكفولة، ويعرف بأن هذه أموال كلها باقية، يقول أنا أخرتني لسنة أو ما أخرتني إلى سنة على حد سواء، هي كل 12، يقول له خمس من الآن، خمس 12000 الآن، يعني 1000 بـ1000 تحصل عليه تخرج خمسة. عم ما تنتظر لآخر السنة، تأجيل لآخر السنة من أجل ما قد يعرض من نفقات، لكن إذا الواحد يعرف بأنه ما عليه نفقات في هذه الحالة يخمس. لكن عموم عامة الناس أو غالب الناس لا، عامة الناس أو غالب الناس لا، يكون نفقاتهم عندهم نفقات، قد تستجد بعض النفقات، قد يحتاج إلى علاج، قد يحتاج إلى شيء أصلا ما في باله أصلا، تطلع لي شيء، تدري أنت عندك إلى اشتغلت 1/4 واحد أربعة من السنة الثانية شنو الباقي عندك؟ شنو باقي عندك وش معناته؟ هذه ساعات الواحد بس يطالع الفلوس، مو بس الفلوس اللي في إيدي، ولا بس الفلوس اللي في البنك كم كباقي من راتبي. أنت أغراض اشتريتها طول هاي الفترة واستهلكت منها ما استهلكت، وعند واحد أربعة من هالسنة، لأن من العام أنت تشتري وماذا وتستهلك وكذا، والآن عندك بالإضافة إلى الأموال التي في يدك والتي في البنك عندك أغراض، تعال المخزن في المطبخ موجود كذا، زايد كذا، هذه أيضا تجمعها ولو بالتقدير، لأن هذه كأنك شنو، كأنها أموال لكن موجودة بصورة عينية، قدر لها مالا أيضا. البعض يعرف يقدر، يقول ما أحتاج أحسبها أمر على هاي الأغراض، لكن أنا أقدر أقدرها تقريبا كم، والتقدير لعل فيه حتى زيادة ما في مشكلة، قدر لهذه صوابين ما صوابين وشو سالفة المطبخ وما فيه وكذا والكينس الزايد، وأكلها قدر إليها، حتى الماي اللي في الخزان، حتى الخزان الماي عفوا البترول اللي في السيارة، كل هذا يقدر لها، لأنها كلها زايدة، إذا جرس السنة كل هذه زوائد، كل هذه زوائد، فتقدر لها، تجمعه هي المبلغ النقدي، تجمعه هي المبلغ اللي في شو اسمه في البنك، تقسم على خمسة أو تضربه في 20 على 100 يطلع شو اسمه مبلغ 5 و5. هذه باختصار كيفية التخميس. إذا الراتب فيه خمس، نعم الراتب فيه خمس. نجي إلى أشياء غير الراتب، عندنا علاوات مثلا، العلاوات التابعة لجهة العمل كلها فيها خمس، تابعة لجهة العمل، والله علاوات خطر، علاوات زام، علاوات ما أدري شنو، هذه كلها تابعة لجهة العمل، علاوات سلامة، علاوات كذا، علاوات هذه كلها تابعة لنفس جهة العمل، هذه حالها حال الراتب بدون فرق. لكن عندك علاوات أصلا مو مربوطة بالعمل، مثل علاوة الغلاء هي مو مربوطة، علاوة إسكان هي مو مربوطة بالعمل، تعمل ما تعمل تمشي إليك، يعني مو لأنك حتى لو أنت موظف في غير هاي الشركة بيعطونك إياه، موظف في شيء بيعطونك إياه، هذه ما دامت في الحساب أنت ما ملكتها حتى تخمسها، أصلا ما ملكتها، لأنها إنما تملك بالقبض. فحتى لو جاء رأس سنتك وهذه موجودة العلاوات، لا يجب الخمس فيها، إنما يجب الخمس إذا ملكت ولا تملك إلا بالقبض. فإذا قبضتها ومر عليها حول من حين قبضها، من حين قبضها بقيت أو بقي بعضها، حينئذ هذا الذي بقي يجب فيه الخمس، وإلا هي لا يجب فيها الخمس. نجي للهدايا والهبات والعطايا، هاي تحصل، الوالد يهدي، الصديق يعطيك ما شاكل ذلك، الزوجة تحصل من زوجها على شيء يعطي. هل يجب في الهدية خمس أو لا يجب في الهدية خمس؟ الهدية كانت هدية خطيرة مبلغ لا بأس به، أو كانت مثلا أشياء حقيرة على ما يعبرون. أكثر الفقهاء عندهم ما في فارق في وجوب الخمس بين أن يكون قد وصلك بعمل باكتساب أو وصلك من غير اكتساب، بينما بعض الفقهاء كالسيد الخامنئي قدس الله نفسه الزكية عنده ما دام من دون اكتساب لا يجب فيه الخمس، حتى لو كان خطيرا، حتى لو كان كبيرا، ما دام من دون اكتساب، يعني ما الذي يجب فيه الخمس عنده؟ إنما يجب في الذي اكتسبته، أما إذا ما اكتسبته فلا. نعم إذا كانت خطيرة، الذي دفع إليك هذا المال الخطير هو الذي يجب عليه أن يخمسه، هو مو أنت، هو الذي دفع المال الخطير هو الذي يجب عليه أن يخمسه، لكن أنت كمتلقي كموهوب إليه أصلا لا يجب عليك، ما دمت لم تكتسبه لا يجب فيه الخمس، لا يجب. فإذا الذي يجب فيه الخمس المال المكتسب، وهذا بالتالي تعرف حال حتى هذه العلاوات وما علاوات، لأنها أصلا ليست مكتسبة، حيث لا تكون مكتسبة لا يجب فيها الخمس. وهذا بعد يجي ابن الكلام، ما دام اكتساب وعدم اكتساب، إلى هذه المبالغ التي هي مثلا بعد التقاعد، مرة سيفينج على ما تعبرون اللي هي توفير، ومرة لا، هذه اللي هو مال التقاعد اللي هو عبارة عن أما تأمينات اللي هو نحو من التكافل الاجتماعي يعني. فإذا كان من هذا القبيل، من قبيل الأول اللي هو توفير، لو تعبروا عن سيفينج مال الشركات، الباب شو اسمه بابكو بتلكو بنغاز، هذه كلها عبارة عن شنو؟ توفير. يعني أنت جزء من راتبك يؤخذ، نسبة من الراتب تؤخذ بعد هاي النسبة وشيتها، ويضاف عليها من عندهم شيء، وبعدين يسلمونك إياها. هذا جزء أصلا من مالك، هذا جزء من مالك، جزء من راتبك غاية ما في الأمر، كأنك أنت وفرته، جزء من مالك وفرت. ما في فرق أن توفره عند الجهة نفس جهة العمل وهي تشغله ما تشغله اللي بتسوي فيه ما دي أنا شنو يسوون فيه، أو توفره في البنك، أو توفره عند شخص، أو توفره عند زوجتك. هذا ما دام جزء من راتبك احتفظ لك به، ففي هذه الحالة يجب فيه الخمس. نعم قد لا تستطيع تخميسه لأنه مو في ليس في يدك، حينئذ إذا قبضت تخمسه. وحتى البعض لعله كما هو موجود في بعض الشركات تقدر تقترض منه، هاي تعبير باقتراض أصلا مو صحيح، هو شيء من نفس هذا المال اللي جمعه إليك تقدر تأخذه وتترجعه، وإلا هو مو قرض أصلا، هو جزء من مالك، ولذلك بمجرد قبضه والفرض أنه مرت عليه سنة هذا من جزء من راتبك لابد أن تخمسه، لابد من تخميسه. هذا بالنسبة إلى ما يعرف بالمبلغ التوفير. أما بالنسبة إلى مال التقاعد، مال التقاعد أنت كأنك شنو داخل في مشروع كبير، مشروع تكافلي كبير، يأخذون شيء من راتبك ويأخذون شيء من راتب زيد وعامر وباكر وخالي كله، يعطونه لمن؟ المتقاعد، لكن باشتراطات معينة، ولذلك حتى قد يعطون أزيد من ما أخذوا من عندهم، وقد ما يحصل على شيء. يعني لنفترض أنه توفي بعد أن أنهى في فترة عمله، ولو لأنه قاعده صدم مات وما عنده أحد، قال حتى بعد ما تقاعد ما إليه، زين ما أخذين من عندي طول هالفترة ما إليه، ما إليش، لأن هذا إنما هو نوع من التكافل، أو اشتغل ودخل في هذا النظام، نظام التكافل شهر شهرين والله استخار على قولتنا، وعنده عيال وغير ذلك يجري له هذا النظام، ما دفع إلا مال شهر شهرين أو سنة أو حتى سنتين، يبقى إليه هذا الشيء. ليش؟ لأن هذا أصلا مو أنه مالك يرجعونه إليك، مو مثل التوفير، هذا نظام تكافلي، لكن نظام تكافلي واسع وإلزامي أيضا، مو أنه باختيار. هذا حتى يمكن في الأسر الواحدة، في الأسر يمكن أن يكون هذا الشيء، والله نسوي لنا نظام تكافلي. على العموم، فعموما هذا المال الذي تحصل عليه بالتقاعد ترى يبقى في الحساب، قد يعطونك جزء منه عند التقاعد ابتداء، هاك تفضل هذا المبلغ، جزء من مبلغ التقاعد عبارة مثلا عن 5 رواتب ما شاكل ذلك كله، هذا الآن أصلا مو في مقابل عمل وله جزء من مالك، نزلوا لك في الحساب، لا يجب فيه الخمس إلا إذا قبضت وبقي أو بقي بعضه إلى حول من قبضه، من حين قبضه. نفس الرواتب اللي تنزل إليك رواتب تقاعدية، حتى لو كان تقاعدك تقاعدا مبكرا ما في فرق، زين هذه الرواتب اللي تنزل إليك في الحساب معظم الفقهاء لا يجب في راتب التقاعد الخمس، حتى لو مر عليها سنة، حتى لو مر عليها سنة، ما دمت لم تقبضها ما ملكتها، ما ملكتها لا يجب الخمس إلا فيما ملك، بخلاف رأي السيد القائد، القائد ما عنده فرق عند التوفير، وهذا على حد سواء في رأيه المتأخر كما هو المنقول يعني من رأيه رضوان الله عليه، أنه حتى هذه الرواتب التقاعدية ما دامت بعقد بينك وبين جهة العمل، أنت يمكن ما توقع على عقد العمل إلا إذا فيه هذا النحو من الامتياز، وإلا إذا ما في يقول لا لا سامحوني أنا ما أقدر أشتغل عندكم. ذاك البعض لعله يقول له أنا أعرض عليك وظيفة من دون تأمين يقول لك سامحني ما أقدر أشتغل الوظيفة. هذه نفس الشيء من دون راتب تقاعد يقول. فكأنه جزء من الاتفاق بينك وبين جهة العمل، يعني عملي مو في مقابلة فقط الراتب إنما أيضا هذا الامتياز. فعند بأنه هذا يجب فيه الخمس أيضا. ولكن رأي أكثر الفقهاء كالسيد السيستاني وغيره أيضا لا يجب الخمس في هذه الأموال ما دامت لم تقبض، ما دامت في حتى لو في حسابك، حتى لو بإمكانك أن تقبضها متى شئت، وبإمكانك أن تحولها، بإمكانك أن تتصرف فيها، لكن ما دمت ما قبضتها بيدك لا يجب فيها الخمس. أموال التقاعد لا يجب فيها الخمس. نجي إلى شيء آخر أيضا يكثر دورانه. الزوجة حصلت لها أو المرأة أعطي لها مهر، خطبت أعطاها مهر، تعطيها 1000 دينار 1500 2000، هذا مهر مو طايح، هل يجب فيه في المال المهر الخمس؟ يقول هذا المهر مو أنه شيء مجاني، فلذلك لا يجب فيه الخمس. عند غالب الفقهاء مع الشيخ زين الدين عليه الرحمة أنه عنده مال المهر يجب فيه الخمس، لكن غالب الفقهاء أو لنقل غير الشيخ زين الدين من الفقهاء لا يجب عندهم الخمس في المهر، مهر الزوجة. فحتى لو يمر عليه سنة أو مثلا جاء وقت خمسها، هي موظفة وجاء وقت خمسها ودفع إليها المهر وباقي عند رأس سنتها، لا يجب في المهر الخمس. غير المهر الميراث، يجي واحد مبلغ ميراث، الله يطول في أعمار الآباء والأمهات والأولاد، بس هي سنة الحياة بعد. آباؤكم وأبناؤكم لا تعلمون أيهم أقرب لكم نفعا، تتنتفع من أبوك، أبوك ينتفع منك، ما تدري، بيد الله. حتى لو يجهد الواحد ما يدري، دائما أول شيء الأبو بعد الولد، لا مو بالضرب. عموما يتوفى رجل يصلك ميراثه، أي رجل كان تتوفى امرأة يصلك ميراث منها، هل يجب الخمس في الميراث؟ لا يجب الخمس في الميراث. نعم عندهم استثناء إذا كان الميراث غير محتسب. غير محتسب يعني واحد في بلدة وهو في بلدة ثانية، قال توفى واحد هناك هذا مقطوع من شجرة ما إليه أحد وارث إلا أنت، ما تلتقيه في أي عرق في أي جد، هذا يسمونه ميراث غير محتسب. الميراث غير المحتسب اللي هو على البال هذا بعض الفقهاء يقول بوجوب الخمس، بس عادة مو هالشكل، عادة آباء وأبناء زوجة وزوج وما شاكل ذلك، هي من هذا عام وعمة، هذه الدائرة الضيقة عادة. فعموما الميراث بصورة عامة غير هذا كله لا يجب فيه الخمس، استثناء موجود حتى لو كان كبير، حتى لو كان كبير، عود واجد حتى لو كبير عليك بالعافية، احنا نبغاك تدفع الخمس حتى لو كان قليل، ولا يجب عليك أن تدفع الخمس حتى إذا كان ميراثا كبيرا، ادفع القليل مقبول منك. مرت عليكم حتما الخطبة، سمعتموها من الخطبة، قصة هذه المدفونة في ضواحي مشهد، واحدة سمونها شطيطة في نيشابو، أعطت ما درهم شنو إلى وكيل الإمام عليه السلام، على إلى واحد بيروح إلى الإمام ليلتقي، أعطت ما ذي هي مستحية، هو أخذ على استحياء بعد، وإيش نوصل؟ هو يأخذ بالآلاف وأعطينا هذه. هو ما دام أداء واجب ما لك شغل أنت تدفع ولا لك شغل في لله ولو بهذا القليل. بالفعل صار محل عناية الإمام بها وبكفنها وبهالتاريخ هذا لعادة الواحد ينسى في من قد نسي لأنها أخلصت لله تبارك وتعالى في دفع هذا القليل وهذا الذي دفعته وإن كان قليل أخلصت لله لزمها هذا الشيء. وموضوع الخمسة يا إخوة ويا أخوات على العموم أنت تتقلب في رزق الله هذا الرزق من الله تبارك وتعالى قال لك شيل من هذا الذي رزقتك شيل منه شوي خله جان. بعضهم يقربها بهذه الصيغة. مر عالم ببلدة هو مو من تلك البلدة فتجار البلدة رغبوا إليه في أن يتحدث إليهم كلمهم خاي تجار شنو أتحدث لهم فيه خوم صعب على نفوسهم واحد يطلع 10 غير يطلع 100 يطلع 100 غير يطلع 1000 وإذا سنين والمداخل ليست عادية كل ما يكبر المدخول يصعب وإذا عليه الآخر يطالب بعض الصعب كيف إذا كان بصورة طوعية. يقول فجاء جال في خاطر هذا الشيء قال لهم شو تقولون أنا أستمزج آراءكم. في رجل كان له ولد يدرس مثلا في بلدة بعيدة هي الحادثة في إيران قال عنده ولد يدرس في الهند مثلا وهي نفقات تصل إليه من أبيه منه رايح هناك يعطيه إليه فأعطى شخصا يريد السفر أعطاه مثلا نقول إحنا بعملتنا هالشكل أعطى مثلا 10,000 دينار قال له تقدر تأخذها وياك إلى ولدي قال حاضر ما عندي مشكلة قال لي الله يرحم والدك ودها أخذ منها مثلا 2,000 دينار زين أو مو زين قال زين تفضل عليه قال واقع أنت تفضل على هذا شوي قال لي لا خذ منها 4 ووصل 6 قال بعد تفضل عليها زايد واجد عطايا قال لي لا خذ 6 ووصل 4 قال هذا زيد واجد يعني قال لي تدري وصل 8 وصل 2 وخذ 8 قال لي وش رأيكم لو هذا أخذ المبلغ كامل إليه قال هذا لئيم عندكم شك في أنه لئيم قالوا لا ما عندنا شك قال لي أخذ لك 8,000 وأعط ولدي 2,000 يقوم يأخذ كله قال ترى الخمس من هالقبيل الله تفضل عليك أعطاك 10,000 وقال لك نبغى منها 2,000 بس وأعطى من مو بإقدار الله تبارك وتعالى تخب لا حول لك ولا قوة إلا بالله سبحانه. البعض هالشكل لا هذا كل جهدي وتعبي وعنائي وعرق جبيني الله في الوسط لو بدون الله الله ليه دخاله أو ما ليه الله سبب أو مو سبب ما دام الله سبب وأعطاك شرط أنا أعطيك ولكن بالشرط فبعد ما جيت قلت تعال، هذا كل تعبي تعب، لكن مع ذلك موجود. هاي مثل أنت سويت شغلة ولكن أعانك عليها آخرون، لهم عمولة، عمولة لو لا، لو لهم أجرة لو لا، لو تأخذ بحثتها الأموال كلها إليك، خو أعانك آخرون. سويت الشغلة وواحد يوصل الشغلة، بس توصيل تعطيه لما تعطيه، كيف إذا كان سبب وهو الله تبارك، سبب من القاع كلها صوب الله. فإذا هذه مسألة الخمس لا يستكثرها الواحد، لا يستكثرها، الله تبارك وتعالى أوجبها، أوجبه أوجب هذه المسألة عليك، في لله تبارك وتعالى وخلص ذمان قبل ما يتضاعف، وفيه البركة. وكما قرأت لكم أمس في الرواية، رواية هذا نصها اللي عن الرضا عليه السلام، فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم اليوم لفاقتكم. كل بركة في بركة أصلا. ذلك الذي أسمعه من بعض من يخمس، وأنا أصلا أجد الخير الكثير بدفعي للخمس، أصلا ممنون أدفع خمس لأني أنا أجد أصلا البركة، أنا أجد البركة بدفعه. وهذا وعد الأئمة عليهم السلام، فإن إخراجه مفتاح رزقكم. تشوف ساعة ضيق يدخل عليك أو ينسد عليك باب رزق، أنت تفي لله تبارك وتعالى بما عهد عندك، إذا تفي في هذه الحالة يفتح عليك، ثق إذا انسد عليك باب ليفتح باب آخر. لكن لا بعد تتمنى على الله شيء وأنت لا تفي لله بما عهد عندك، ما يصير. فلذلك فارق بين واحد يسد عليه باب رزق وواحد آخر يسد عليه باب، يمكن أنت سد عليك باب الرزق لأنك لا تفي لله، وذاك سد عليه باب الرزق لأن الله سيفتح له بابا أوسع في الرزق. ليش؟ لأن ذاك يفي لله بما عهد عنده. فإذا هذا موضوع الخمس باختصار، والواحد يلتفت إلى هذا الموضوع بالنسبة إليه، بالنسبة إلى أولاده، بالنسبة إلى زوجته، الزوجة توصي زوجها، الزوج يوصي زوجته، يوصون أبنائهم في بدو أمرهم، مو إذا الضاعف الضاعف بعدين قلت ما أقدر شيخنا والله على يدين. حتما الحياة هالشكل، هي حال حياة هالشكل، لكن تأخذها بدايتين توصي بها الأبناء يجرون على هذا الشيء بالفعل، حتى لو بعدين خلاص المسألة تبدو يعني تعود يسيرة جدا، ميسور عليهم دفع الخم في وقته أصلا، يدفعه وهو بارتياح كامل، ما تضاعف عليه ولا تتراكم عليه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، لا تنسونا من الدعاء لئن وفقتم لحج البيت، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لحج البيت إنه أرحم الراحمين، لا تنسونا من الدعاء والزيارة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أحسنتم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم، جزاكم الله ألف خير. عموما كما نوهنا في المقدمة، موجود سماحة الشيخ إذا أحد عنده أي سؤال أو شيء، كذلك شيخ مالك موجودين إذا في أحد عنده أي سؤال حول الخمس أو الاستطاعة أو ما تفضل به الشيخ في إرشاده يتفضل. بخصوص إعلان النساء، هذا الإعلان فقط للنساء، المحاضرتين الصحية والفقهية للنساء إن شاء الله بتكون ليلة غد والليلة التي بعدها، يعني تاريخ 5 و6 أبريل 5 و6 أبريل 2016 في هذا المأتم، ولكن للنساء، مأتم المحموديات للنساء، يعني مو هذا المأتم اللي أنتم فيه، الصالة المقابلة لهذا المأتم. طبعا بتكون الساعة 7:30 كذلك، والبرنامج بيكون تهيئة الإرشادي لموسم الحج الأكبر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إلى هذا الحد استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد. Allah